بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل هذا مبنيا على امرين، احدهما ان الاحكام العقليه سواء في ذلك الاحكام النظريه والاحكام العمليه الجهات التعليليه فيها عين الجهات التقليديه، وليست هناك جهتان احداهما تكون تقليديه والاخرى تعليليه، بل هذا يعني التغاير بين الجهتين يختص بالأحكام الشرعية فيكون متعلق الأمر شيء، وما دعا المولى إلى الأمر شيء آخر. وأما في الأحكام العقلية فالجهة التعليلية بينها جهة تقليدية. هذه هي المقدمة الأولى والأمر الأول. الأمر الثاني أن المأمور به إنما هي الحصة من الفعل التي يتعلق بها القصد والاختيار ويصدر بالإرادة من المكلف، وأما الحصة الخارجة عن الاختيار التي تصدر في الخارج بغير قصدين هذه الحصة لا تكون مأمورا بها لاعتبار القدرة في متعلق الأمر، وتلك الحصة خارجة عن مورد القدرة بل صدر بغير اختيار كما هو المفروض. رتب على هذين الأمرين اعتبار قصد الترسل في اتصاف المقدمة بالوجوب، باعتبار أن العقل الذي يحكم بوجوب المقدمة لأنه مقدمة، عنوان المقدمة هي التي تعلق بها حكم العقل، فإن الجهة التعليلية عين الجهة التقليدية، فذات المقدمة إنما تتصف بالوجوب بعنوان أنها مقدمة، فالعنوان دخيلة في متعلق الوجوب، والوجوب تعلق بهذا العنوان. وبالمقدمة الثانية يثبت أن هذا العنوان لا بد من قصده، فإذا تحققت المقدمة بغير قصد ولو كان القصد متعلقا بذات المقدمة الواجب لم يصدر بالاختيار، فإن الواجب هو عنوان المقدمة وهو لم يصدر بالاختيار، فلا يكون متصفا بالوجوب، إذن لا بد في اتصاف المقدمة بالوجوب من قصد هذين، من قصد العنوان عنوان المقدمة. ولكن كل من المقدمتين مورد للمناقشة، أما المقدمة الأولى ففيها خلط بين الأحكام العقلية والأحكام الشرعية المستكشفة من طريق العقل. في الأحكام العقلية نسلم ذلك أن الجهة التقليدية عين الجهة التعليلية، إذا حكم العقل باستهالة شيء لاستلزامه استماع النقيضين مثلا، مرجع هذا إلى حكم العقل استهالة استماع النقيضين، وإنما يحكم باستهالة الشيء الفلاني باعتبار أنه مصداق لهذا العنوان، وإلا فحكم العقل ثابت للكلي على نحو القضية الحقيقية. وهكذا في حكم العقل العملي كحكمه بحسن شيء لأنه عدل، يرجع هذا حقيقة إلى حكم العقل بحسن العدل، وإنما يحكم بحسن فعل ما باعتبار انطباق عنوان العدل عليه. هذا صحيحون، ولكن المقام ليس كذلك، فإن النزاع في وجوب المقدمة إنما هو نزاع في وجوب المقدمة شرعا، غاية الأمر أن الكاشف عن هذا الوجوب هو حكم العقل بالملازمة، قلب دوغو لم يثبت به حکم العرش، یعنی لیس هازا وجوباً عقلیاً لا نظریاً ولا عملیاً و انما هو وجوب شرعی استکشفه العقل لادراک الملازمه بین الوجوبین و استحالت انفکاکهما، استحالت الانفکاک بین الوجوبین اوجبت ادراک العقلی حکماً شرعیاً متعلقاً بالمقدمه، فهذا حکم شرعی مستکشف من حکم العقل، لا انه حکم عقلی و حکم الشرع لم يتعلق بعنوان المقدمه، بل بذات ما يتوقف عليه الواجب، و التوقف علت للوجوب، و قد سلم قدس الله نفسه ان الجهة التعلیلیه في الاحكام الشرعیه مغایرة للجهات التقلیدیه، متعلق الوجوب شيء و علت الوجوب شيء آخر. هذا في المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية فهي أيضا كذلك، يعني مورد للمناقشة ولو سلمنا المقدمة الأولى. بيان ذلك أن القدرة وإن كنا نعتبرها في متعلق الأمر لا محالة لاستحالة التكليف بما لا يطاق، إلا أن طبيعيا واحدا إذا كان له فردان أحدهما مقدور والآخر غير مقدور، يعني أحدهما يستر بالإرادة والاختيار والآخر يستر قهرا بغير إرادة وبغير قصد، إلا أنه مصداق لهذا الفعل لا ملزم هنا لتخصيص الوجوب بالحسة المقدورة، بل الحسة المقدورة وغير المقدورة سيان في هذه الجهة، فإن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور لا محالة، لا مانع من تعلق البعث ومن تعلق التكليف في الجامع من دون خصوصية هذه الحسة، فإن الجامع مقدور و يستكشف بذلك ان الملاك قائم بنفس الجامع الذي هو جامع بين ما يستر بالإرادة والاختيار و ما يستر بغير إرادة والاختيار، فلو فرضنا انه وجد هذا الجامع بغير إرادة والاختيار و ان كان لا يستحق الفاعل ثوابا من قبل المولى إذ لم يؤتى بالفعل بعنوان إضافته إلى المولى، بل لم يقصد الفعل أصلا وإنما وجد قهرا، إلا أنه مع ذلك يكون مصداقا للواجب، فإن الطبيعي ينطبق عليه الذي لا يمكن إذا كان الطبيعي بجميع أفراده غير مقدورين، لا يمكن تعلق الطلب بهذا الطبيعي لأنه تكليف بما لا يطاق، وأما إذا كان التكليف متعلقا بطبيعي جامع بين ما هو صادر بالإرادة والاختيار وما يصدر بغير إرادة واختيار، تخصيص التكليف بخصوص الحسة المقدورة يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، فإن اعتبار القدرة إنما هو بحكم العقل لقبح التكليف العاجز ولقبح التكليف بما لا يطاق، وشيء من ذلك لا يتحقق فيما إذا كان الجامع مقدورا، فالتكليف إنما يتعلق بالجامع بلا فرق بين أن يصدر بالإرادة والاختيار وأن يصدر بغير إرادة والاختيار، فلو فرضنا أن الوجوب في المقام كان وجوبا عقليا فرزا وكان ثابتا لعنوان المقدمة او ان الوجود الشرعي كان ثابتا للعنوان، بحيث ان عنوان المقدمة كان هو الواجب. طبعا وجد المقدمة في الخارج، غاية الامر ان الآتي لم يقصد هذا العنوان، بل قصد الاتيان بذات المقدمة من دون التفات الى كونه مقدمة لواجبين، ومن غير قصد للاتيان بها ترسلا بها الى الواجب. كل ذلك لم يكن الا ان المقدمة تحققت في الخارج قهران. واذا فرزنا ان الواجب هو العنوان الجامع، فانه هو الواجد للملاك وهو مقدور، ولا موجب لتخصيص الوجوب بالحسة المقدورة، يقع الواجب في الخارج لا محالة، ويسقط من جهة الإتيان بمتعلق التكليف. وإن كان الآتي لا يستحق الثواب من قبل المولى لعدم إضافة الفعل إليه، فكلتا المقدمتين قابل للمناقشة، إذن لا وجه لتخصيص الوجوب الغيري بخصوص المقدمة التي قصد بها الترسل إلى الواجب كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه. ثم إن هنا احتمالين آخرين في كلام الشيخ، أحدهما أن يريد الشيخ بل باعتباره قصد الترسل يريد اعتباره في اتصاف في وصول الامتصال وفي كون الاتيان بالمقدمة مصداقا للإطاعة والانقياد، لا في اتصافه بالوجود كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ناسبا له إلى مقرر بحث الشيخ قدس الله. فمراد الشيخ قدس الله نفسه بناء على هذا من اعتبار قصد الترسل ليس هو أن المقدمة إذا وجدت في الخارج من دون قصد الترسل لا يتصف بالوجوب، بل مراده أنه لا يتحقق به الامتثال، ولا يكون هذا مصداقا للإطاعة والانقياد للمولى. إذا أراد ذلك هذا الكلام صحيح ومتين، حيث إن الفعل إذا لم يؤت به بقصد الترسل إلى الواجب، والمفروض أنه لا محبوبية له في نفسه، أو لم يقصد كما في التهارات الثلاث، إذا لم يؤت بالمقدمة مترسلا بها إلى الواجب أو إلى المستحب إلى مطلوب المولى، فليست هناك إضافة إلى المولى بوجه، وما لم يزف الفعل إلى المولى كيف يستحق الثواب على ذلك، وكيف يكون جريا على طبق العبودية وانقيادا لإطاعة في مقام الامتثال. هذا كلام صحيح، إذن يصبح النزاع لفظيا، يعني المنكر يدعي أن قصد الترسل غير معتبر في اتصاف المقدمة للوجوب، والقائل يدعي أنه معتبر في تحقق الامتثال وفي استحقاق الثواب من قبل المولى، فلا نزاع بينهما. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مراد الشيخ قدس الله نفسه من اعتبار الترسل اعتباره في مقام المزاحمة مع مزاحمة الإتيان به لتكليف آخر تحريمي، كما إذا فرضنا أن المقدمة كانت محرمة في نفسها، ولكنها وقعت مقدمة لواجب أهم، كما إذا توقف إنقاذ غريق أو إنقاذ حريق توقف على التصرف في مال الغير من دون إذنه. لو فرضنا أن أحدا احترق و هنا ما اون للغیر لا یرزا به تصرفی. خب بنا اشکال یجوز لنا نفذ الماء و لطف به النار بلی لنجات الحریق. هذه المقدمه في نفسها محرمتون، التصرف في مال الغير من دون اذنه حرامون، ولكن توقف انجاء المؤمن من الهلاك ومن الحرق على التصرف في هذا الماء الذي هو مال الغير، حين اذن يكون جائزا لا محاله، ترتفع حرمته من جهة المزاحمه فيتصف بالوجوب. وكذلك إذا توقف إنقاذ الغريب على التصرف في أرض الغير من دون إجازة من قبله أيضا الأمر كذلك، يكون هذا التصرف سائغا وجائزا باعتبار أنه مقدمة لواجب أهم، فيقع بالفعل واجبا وتسقط حرمته النفسية التي كانت ما قطع النظر عن التوقف. يقع الكلام في أن الاتصاف بالوجوب حال المزاحمة هل هو ثابت له على الإطلاق حتى فيما لم يقصد بالتوسل إلى الواجب، كما إذا دخل أحد الأرض المغصوبة التي هو مقدمة للإنقاذ يعني لإنقاذ الغريب، ولكن لم يقصد بذلك الإنقاذ وإنما دخله تنزهر، هل يمكن أن يقال إن هذا الفعل سائغ باعتبار أنه مقدمة لواجب ومقدمة الواجب واجبة والحرمة ساقطة بالفعل، أو أن سقوط الحرمة واتصاف هذا الفعل بالوجوب إنما هو في ظرف قصد التوسل، يعني إن الدخول ينقسم إلى قسمين ويتحسس لحستين، الدخول في الأرض المغصوبة الذي قصد به التوسل إلى إنقاذ الغريق يكون واجبا، والذي لم يقصد به التوسل إلى الواجب يقع حراما. فمراد الشيخ من الاتصاف يعني من أخذ قصد التوسل في الاتصاف بالوجوب لعل مراده هو فرض المزاحمة بين واجب أهم وما إذا كانت المقدمة معرمة. هكذا قاله شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وسنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.